بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما. نستأنف الدروس في التعليق على هذا الكتاب القيم، كتاب الداء والدواء، للعلامة ابن القيم رحمه الله وغفر له. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى ما يتعلق بالشرك وخطورته، وأنه أكبر الكبائر، وأشار إلى أن الشرك منه ما يكون في الأقوال ومنه ما يكون في الأفعال ومنه ما يكون في الإرادات والنيات. لما ذكر ذلك رحمه الله وبين خطورته وأنه أكبر الكبائر، دخل منه إلى بيان أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به سبحانه وتعالى، ومن يشرك بالله عز وجل أو كذلك يجحد أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا أو غير ذلك من أنواع الكفر المتعلق بجناب الرب جل وعلا، كل ذلك يرجع إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من يجحد شيئا من أسماء الله فهذا من ظن السوء الذي ظنه برب العالمين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل إذا تبين هذا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء فصل: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
نعم. هو كما سبق أن كل ذلك يرجع، جميع أنواع الكفر أو جحد شيء من أسماء الله وصفاته، كل ذلك يعود إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فمن يجحد شيئا من أسماء الله فهذا من ظن السوء الذي ظنه برب العالمين، كما قال المصنف رحمه الله: فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. إذن رجع الشرك وجحد الصفات وأنواع الكفر الأخرى كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى سوء الظن بالله عز وجل. وهنا فائدة جليلة وقاعدة مهمة أيها الإخوة، وهي أنه لا يمكن أن يكون العبد محسنا الظن بالله إلا بالتوحيد. هذه قاعدة مهمة، لا يمكن للعبد أن يكون محسنا الظن بالله عز وجل إلا بالتوحيد، فإن خرج عن التوحيد خرج إلى ماذا؟ عكس حسن الظن، خرج إلى سوء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله. وهنا قال ابن القيم: ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال جل وعلا: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله كلاما مثل هذا الكلام في كتابه إغاثة اللهفان، قال: فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. لو أحسنوا الظن بالله عز وجل لوحدوه حق توحيده. كل هؤلاء الناس الذين في العالم حينما يشركون بالله تبارك وتعالى، فإنهم لو أحسنوا الظن به جل وعلا لوحدوه، لو أحسنوا الظن به لوحدوه سبحانه وتعالى ولاستقامت لهم الأحوال. إذن المشرك أساء الظن بربه فاتخذ معه الأنداد، ولو أحسن الظن بربه لوحده. قال رحمه الله: لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقبلها ماذا قال جل وعلا؟ آيات عظيمة تقشعر لها الأبدان وتوجل منها القلوب. قال الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تأملوا أيها المسلمون، هؤلاء الذين قال عنهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. السؤال هنا: هل جحدوا صفة العلم لله كلها؟ هل جحدوها؟ هل هم نفوا العلم كله عن الله عز وجل؟ الجواب لا. ولهذا قال الله جل وعلا: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، فهذا يفيد أنهم يثبتون العلم وأن الله يعلم، لكنهم يعتقدون أن بعض الأمور الخفية والأشياء التي تقع منهم خفية أو نحو ذلك أن الله لا يعلمها، فاستحقوا هذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم كل شيء، علمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. إذن هذا ظنهم أيها الإخوة بالله في صفة واحدة فقط. قالوا إن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فقط اعتقدوا أن الله عز وجل لا يعلم الأمور الخفية التي تحصل منهم. فماذا ترتب على ذلك؟ قال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذا يدل على خطورة الأمر وخطورة الخطأ والغلط في أسماء الله عز وجل وصفاته ولو في صفة واحدة. والخطأ والغلط في الصفات يكون من جهتين، يكون من جهتين: الجهة الأولى نفي ما أثبته الله، والجهة الثانية إثبات ما نفاه الله عن نفسه. الجهة الأولى نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أثبت لنفسه العلم الكامل، فهؤلاء نفوا أن يكون الله جل وعلا يعلم كثيرا مما يعملون، نفوا ذلك. أو بإثبات ما نفاه الله عن نفسه، وكل منهما في غاية الخطورة. ومثال الثاني قول الله عز وجل في أواخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن هم أثبتوا شيئا نفاه الله عن نفسه: لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهذا من أشنع ما يكون، أن يثبت ما نفاه الله أو ينفى ما أثبته الله جل وعلا. والقاعدة أيها الإخوة كما مر معنا في الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قاعدة مهمة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسمائه وصفاته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تمثيل، دون مماثلة للمخلوقين. الله جل وعلا نثبت له سمعا، نثبت له بصرا، لكنه لا يشابه سمع المخلوقين، لا يشابه بصر المخلوقين، وننزهه عن النقائص بلا تعطيل. يعني لا يلزم من تنزيه الله عز وجل أن نعطل، نقول ننفي صفة اليد، ننفي صفة السمع، ننفي صفة البصر. لماذا؟ هؤلاء المعطلة ينفون، يقولون لأننا لا نريد أن نشبه، فيفرون من هذا ويقعون في التعطيل. فلذلك القاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح.
نعم. هنا أورد رحمه الله قول إبراهيم عليه السلام فيما ذكره الله عز وجل لأبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين. ذكر هنا معاني كلها تحتملها هذه المقولة لإبراهيم عليه السلام ما ظنكم برب العالمين. فذكر من ذلك ما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ما ظنكم حينما تلقون الله عز وجل يوم الجزاء وقد عبدتم غيره وهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أعطاكم والذي عافاكم فعبدتم غيره ما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه يوم القيامة وقد جعلتم الأنداد والشركاء وقد توعد الله عز وجل كل مشرك إن لقيه على الشرك ألا يغفر له وأن يعذبه بالنار خالدا فيها أبد الآباد. هذا معنى. والمعنى الآخر وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره يعني ما هذا الظن الذي ظننتموه الظن السيء بالله عز وجل حتى ألجأكم هذا الظن أن تجعلوا معه غيره آلهة تعبدونها من دون الله عز وجل. وهناك معنى آخر وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. وهذا أيضا فيه تبيين أن من يشرك بالله فهذا من جهله بأسماء الله وصفاته وظنه السيء بربه جل وعلا. أسماء الله أيها الإخوة تثبت ألوهية الله وأنه الإله الحق المبين. وإذا ثبتت هذه الألوهية بأسماء الله عز وجل وصفاته فإن الواجب أن يفرد هذا الإله العظيم المتصف بالكمال والعظمة والجلال أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة دون أن يتخذ معه الأنداد والشركاء. ولهذا فصل ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء لو ظنوا بالله ما هو أهله من المعرفة بعظمته وجلاله وكماله وكمال أسمائه وصفاته وعظمة نعوته لو عرفوا ذلك لما اتخذوا الأنداد والشركاء. كل ذلك راجع إلى سوء ظنهم بالله عز وجل. ثم ذكر ما يوضح هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي.
نعم، العابد إذن معظم لمعبوده، من اتخذ معبودا من دون الله عز وجل فهو معظم لمعبوده، ذليل له، خاضع له. وهذا الخضوع وهذا الذل والانكسار لا ينبغي إلا لله عز وجل، هو حق لله جل وعلا لا يجوز صرفه إلى غيره. فإذا صرف العبد هذا الذل وهذا الانكسار وهذا الخضوع لغير الله عز وجل فهذا من أشد الظلم وأشنع الظلم، فلا يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل إلا الله جل وعلا. فمن الظلم أن يعطى حقه لغيره سبحانه وتعالى، أو أن يشرك معه غيره فيه. قال: ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، هذا أعظم وهذا أشد. إذا كان الذي جعل شريكا له هو العبد والمملوك، والله جل وعلا ضرب مثلا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، مثل واضح من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم تتعظون وتعتبرون به، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه الرقيق الذي عنده شريكا له في ماله. يعني تأمل، لو عندك مملوك وأصبح شريكا لك في المال وأنت وإياه سواء في كل شيء، يدكم على المال واحدة والتصرف واحد، هل يرضى المالك أن يكون مملوكه الرقيق الذي عنده يكون هو الشريك في المال والمتصرف في المال؟ لا يرضى، بل لو تصرف بجزء يسير من المال بدون إذنه لغضب غضبا شديدا، فضلا على أن يجعله شريكا في المال. فإذا كنتم تأنفون من ذلك أيها الناس، فكيف تجعلون مع الله شريكا له من عباده وما مماليكه، مع أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا؟ وهذا ما يبين قبح الشرك وشدة فساده. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر الله من هذا شأنه ومن هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا.
نعم. هنا رحمه الله يبين ويدلل على أن هذا كله من عدم تعظيم الله عز وجل، فذكر أمورا كثيرة من وقع في شيء منها فإنه لم يقدر ربه حق قدره. ومعنى لم يقدر ربه حق قدره يعني لم يعظمه التعظيم اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بل خرج عن التعظيم إلى سوء الظن بالرب العظيم جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظروا إلى هذا المثل العجيب: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال جل وعلا: ما قدروا الله حق قدره. من كانوا كذلك ما عظموا الله حق التعظيم. ويكفي في هوان حال هؤلاء أن هذا الذي يدعونه لن يخلق ذبابا لو اجتمعوا كلهم هؤلاء على خلق ذباب ما استطاعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون يأخذونه من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الداعي، والمطلوب المدعو من دون الله عز وجل، كلهم في ضعف. هذا في غاية الضعف وهذا في غاية الضعف. هذا لا يملك لنفسه وهذا لا يملك نفسه، لا نفعا ولا ضرا ولا دفعا ولا منعا، والملك كله لله عز وجل. يقول أحد الناس، رجل، وهذا أذكره من باب يعني تقريب الصورة، وهذا الكلام قديم، يقول كان يشتغل ويعمل في إصلاح الساعات. يقول: فأتي له بساعة لرجل يعني من علية الناس، والساعة ثمينة جدا. يقول: فجلست عليها وأقفلت الباب حتى لا يدخل علي أحد، لأن هذه الساعة ساعة ثمينة جدا ولرجل من كبار القوم، وخشيت أن يقع فيها أي خلل. يقول: وأنا أعمل في هذه الساعة طوال اليوم، كان يضع مثل الصمغ على رأس مسمار يعني مدبب، ثم يأخذ القطعة الصغيرة ويضعها في الساعة كما هو المعور المعهود. يقول: مجرد ما وضعت هذا الصمغ على هذه القطعة الصغيرة، يقول جاءت ذبابة وقعت على هذه القطعة الصغيرة فلزقت فيها وطارت. يقول: ما كنت أتأمل هذه الآية إلا ذلك اليوم، وأخذت أطرد في الذبابة ما استطعت، وذهبت هذه القطعة الصغيرة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف. فهذا مثل عجيب يبينه ربنا جل وعلا أن هؤلاء الذين اتخذوا شركاء من دون الله عز وجل، يطلب منهم المدد ويطلب منهم العون من دون الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن ينفعوا غيرهم. ولو اجتمع هؤلاء كلهم على أن يخلقوا أصغر ذبابة، أصغر يعني حشرة، لم يستطيعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب. وأيضا في قول الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي يلجأ إلى تراب أو يلجأ إلى قبر أو إلى شجر أو إلى حجر، والله ما قدر هذا الرب العظيم قدره. الأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه. هل قدره حق قدره عندما جعل لله ندا وعبد هذا من دون الله عز وجل، أو اعتقد في حفن التراب أو حجر من الأحجار أو ضريح من الأضرحة وجعله شريكا لله عز وجل؟ والعياذ بالله. كذلك ما قدر الرب العظيم حق قدره من جحد أن الله عز وجل أنزل الوحي، من جحد أن الله جل وعلا أنزل الوحي، وهذا يترتب عليه أن الله جل وعلا قد ترك الخلق هملا وسدى وأوجدهم عبثا، وهذا منزه عنه ربنا جل وعلا. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والله من قال هذا ما قدر الله حق قدره، يترك هؤلاء الخلق لا يأمرهم ولا ينهاهم ويبعث إليهم الرسل وينزل عليهم الوحي، ينفون هذا كله، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من نفى حقائق الأسماء والصفات كما هي طريقة المعطلة، كل هذا من عدم قدر الله عز وجل وتعظيم الله. ينفون السمع، ينفون البصر، ينفون اليد، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا فقط في صفة واحدة، فكيف بمن أنكر الصفات وعطلها والعياذ بالله. كذلك نفاة المشيئة وعموم قدرة الله عز وجل وتعلقها بأفعال العباد كما هو قول القدرية النفاة. فكل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله، وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل ما على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس، والطائفتان ما قدروا الله حق قدره.
نعم، وهذا أيضا في إشارة إلى قول القدرية الجبرية الذين يقولون العبد لا مشيئة له وأنه مجبر على فعل نفسه، ويقولون هو كالورقة في مهب الريح. فأهل هذا القول ما قدروا الله عز وجل حق قدره، فقالوا على زعمهم إن الله جبر العبد على فعل نفسه ثم يعاقبه عليه. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون الله جبر العبد على هذا الفعل ثم الله يعاقبه على ما جبره عليه. يقول ابن القيم رحمه الله أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه لكان هذا نقصا وقدحا فيه، فكيف يجعلون مثل ذلك أو أشد من ذلك صفة لله عز وجل والعياذ بالله. وهؤلاء قولهم شر من القدرية النفاة الذين قال عنهم السلف مجوس هذه الأمة، فهؤلاء أشر، وكلا القولين شر، وكلاهما ما قدر الله عز وجل حق قدره. طيب ما هو الحق؟ الحق وسط بين الفريقين، كما قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا رد على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على القدرية النفاة. إذن فالعبد له قدرة، له مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه.
نعم، وهذا أيضا قول هؤلاء القائلين إن الله في كل مكان. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، جعلوه في كل مكان لم يصونوه عن الأماكن النتنة والأماكن القذرة والقبيحة، ما صانوه عن ذلك، صانوه عن استوائه على العرش الذي أثبته لنفسه وجحدوا ذلك، ولم يصونوه عن الأماكن القبيحة والأماكن السيئة، لأنهم إذا قالوا الله في كل مكان يشمل السيء وغير السيء، نعم الله جل وعلا بعلمه، لكن أن يقال إن الله في كل مكان فإن هذا من سوء الظن بالله عز وجل وعدم تعظيمه سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورافته ورضاه ومحب وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها، وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته.
نعم، هؤلاء أيضا الذين نفوا صفات الله عز وجل الفعلية مثل الاستواء، المجيء، الرضا، الغضب، الرأفة، الرحمة وغير ذلك من صفاته الفعلية الاختيارية سبحانه وتعالى، من جحدها أو جحد شيئا منها ونفاها فإنه ما قدر الله عز وجل حق قدره وما عظمه حق التعظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك، ورب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا.
نعم، هنا أيضا يذكر رحمه الله يعني قولين متشابهين متماثلين كلاهما صادر ممن لم يقدر الله عز وجل حق قدره. أشار إلى ما يتعلق بقول الروافض في قوله وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أي وأعداء أهل بيته وأعلى ذكرهم. من هم هؤلاء الأعداء؟ يقصدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهم بزعم أولئك. فيقول ابن القيم رحمه الله هؤلاء لم يعظموا الله حق التعظيم حينما اعتقدوا هذا الاعتقاد أن الله رفع أعداء رسوله ووضع أولياء رسوله وأهانهم، وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الربوبية، وكذلك أيضا يتضمن القدح فيما يتعلق بالمخلوقين القدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ثبتت عدالتهم بل قبل القرآن، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله عز وجل لصحبته، وكلهم خيار عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هؤلاء، قول هؤلاء مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه، هذا قولهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب على الله بزعمهم، قال الله وأمر الله ونهى الله وهو لم يوحى إليه شيء. هذا قول هؤلاء اليهود والنصارى وهذا زعمهم. قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ويقول جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فيقول هذا القول مشتق من الثاني وبينهما شبه واضح. ثم قال فوازن
أحسن الله إليكم
فوازن نعم
نعم أحسن الله إليكم ثم قال فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانه من الرافضة تجد القولين رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذين يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
نعم. هذا كله أيها الإخوة يدل على عدم تعظيم الله عز وجل حق التعظيم. أن يعتقد العبد في ربه هذا الاعتقاد، ومن ذلك أن يعتقد أنه يجوز، من قال أنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، فهو ينسب الظلم إلى الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. كذلك أيضا لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع الخلق ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. في ذلك اليوم يأخذ ربنا جل وعلا للمظلوم حقه من ظالمه ويكرم سبحانه وتعالى المتحملين للمشاق في هذه الدار، كما أخبر سبحانه وتعالى عن أهل دار كرامته، أخبر عنهم سبحانه وتعالى وأنهم يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله عز وجل حتى وصلوا إلى دار الأمن والأمان، وصلوا إلى الجنة يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتعظيم الله عز وجل حق التعظيم، وأن يجعلنا ممن يقدره سبحانه وتعالى حق قدره، وأن يرزقنا حسن الظن به جل وعلا، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين أجمعين من الشرك صغيره وكبيره، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم كل مسلم ومسلمة، ونفس كرب كل مسلم ومسلمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.